في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
مكوك المستقبل يقلع كأي طائرة عادية ثم يأخذ بالارتفاع. بعد تحقيق الارتفاع الكافي والسرعة اللازمة يوقف القبطان محرك الصاروخ عن العمل، فيصبح مكوك المستقبل في الفضاء من المطار إلى المدار بانطلاقة ممتعة. يصل مساء الجمعة إلى محطات الراحة في الفضاء في الوقت المناسب. بعد أقل من نصف ساعة من الإقلاع تبدأ عملية التحام وتفحص شامل لتمضية نهاية الأسبوع في الفضاء. استراحة لمراقبة السماء والأرض، ولكن هذه محطات أكثر من استراحات، إنها مطار فضائي، هي نقطة انطلاق إلى الرحلة التالية نحو القمر. ثم إلى القمر، ولأسباب اقتصادية من الأفضل شحن الركاب والبضائع من مدار الأرض بدلا من الأرض مباشرة. ضمن جاذبية تساوي سدس جاذبية الأرض على المركبة الفضائية أن تنحدر للهبوط. هذا ليس مخيما، إنه مدينة يسكن فيها الناس ويعملون، منهم علماء وعمال مناجم ومزارعون. بعيدا هناك مزيد من المستعمرات في المريخ، هي مدن مقفلة تستخدم إمكانياتها الذاتية ومحطات القمر التي تقدم لها الخدمات. يعد القمر والمطارات الفضائية نقطة انطلاق إلى هذه الكواكب. ذاك هو الخيال، وهذا هو الواقع. هذا ما تبدو عليه محطة الفضاء العالمية التي جمعت في مدار الأرض حول مركز روسي جاءته المركبات من أمريكا وكندا وأوروبا واليابان، وقد اكتملت بفضل الله عام 2004. بما أنها شراكة بين 13 بلدا، هناك طواقم عالمية، وآلي هو كرة للبحث تقوم بمراقبة رواد الفضاء في الخارج وتتفحص بنية المحطة. يعمل ذراع الآلي على تعديل مواقع العنابر وكل التقنيات اللازمة لصيانة بنية بحجم ملعب كرة القدم. في البداية كان الطاقم يسافر على متن مكوك قديم، تعرف المركبة باسم سويوز التي تستخدمها محطة مير الفضائية الروسية. تعد محطة الفضاء العالمية فخمة بالمقارنة مع محطة مير، ذلك أن هناك 6 مواقع لعضو الطاقم الواحد ضمن مهمة لا تتعدى مدتها 3 أشهر. تكلفة المحطة العالمية 100 بليون دولار، وهي تستولي على المكان الذي تحتله مير. الهدف الرئيسي منها تجربة نتائج العيش طويلا في الفضاء الخارجي، وهي مسألة مهمة إذا ما أردنا الوصول إلى المريخ إن شاء الله. هذا هو المكوك الجديد، أو على الأقل هو نموذج بنصف الحجم الأصلي للإكس 33. مع بداية أعمال البناء في محطة الفضاء العالمية، بدأت التجارب أيضا على تحليق الإكس 33. إنه فينشر ستار المتقدم، المكوك الذي سيحمل إن شاء الله 20 طنا من الوزن كل مرة إلى محطة الفضاء العالمية، وذلك بكلفة أقل ب10 مرات من المكوك القديم. على خلاف المكوك السابق الذي يتخلص من خزانات الوقود في كل من رحلاته، فينشر ستار قابل للاستعمال عدة مرات بفضل الله بكل ما في الكلمة من معنى. سينطلق الصاروخ من محطة أرضية مباشرة إلى المريخ، وذلك في نهايات القرن 21 بإذن الله تعالى. بواسطة مطارات مثل محطة الفضاء العالمية سيتم حينها الوصول إلى المريخ. ينفصل الصاروخ على مسافة ملايين الكيلومترات من الأرض. تشيد مدينة لأبناء البشر، ولكنها حياة صعبة في الفقاعة، ممرات محكمة الإقفال ومتصلة بالمختبرات والمصانع والمكاتب والمنازل. أما إذا خرج المرء دون ملابس الفضاء فالمتوقع موته غالبا. تستخدم هذه المدينة إمكانياتها الذاتية، فتنتج الطعام في الخيم الزجاجية، وتستخدم أشعة الشمس لتوليد الطاقة، ويمكن أن تعيد استخدام كل شيء مستهلك تقريبا إن شاء الله. لكن إدخال تأثير الغرف الزراعية والهواء القابل للتنفس قد يحتاج 100,000 عام حسب ظنون وتخمينات العلماء. قد يحتاج الأمر 15 عاما للسفر إلى ما هو أبعد من المريخ، من المطار الفضائي للمستقبل والوصول إلى بلوتو الكوكب الأبعد. تعيقنا أنظمة الدفع وقدرات الوقود المحدودة. يمكن للطاقة الشمسية أن تساعد، ولكن في رحلة عبر الكواكب البعيدة تصبح هذه مصادر ضئيلة، فكلما ابتعدنا ضئلت أشعات الشمس. ولكن لدينا الرياح الشمسية، ربما يمكن أن نجمعها في أشرعة واسعة لنتابع المسير باستخدام جزيئات مكهربة من الشمس. نحتاج خلف المنظومة الشمسية إلى دافعات جديدة، ربما بعشر سرعة الضوء. ربما نحتاج 40 عاما للوصول إلى الكوكب الأقرب. قد يعد الأيون أو الدفع النووي بديلا، إلا أن ذلك في الوقت الحاضر يعد جزءا من علم الخيال. ما هي الوجهة بعدها؟ القمر والمريخ على رأس اللائحة، ولكن ماذا عن كوكب الزهرة الشقيق الحار للأرض؟ هل يمكن أن نصل إلى هذا الكوكب؟ قد يتم اللجوء إلى زراعة الأجواء بالطحالب الخضراء، فهي تتغذى على بقايا ثاني أكسيد الكربون وتولد الأكسجين بقدرة الله تعالى. وحتى تكثر المياه على السطح ويبرد المناخ البخاري، قد يحتاج زحل مئات الآلاف من السنين حتى يصبح شبيها بكوكب الأرض حسب فرضيات الفلكيين. حتى وإن كان ذلك ممكنا، فهل نرغب فعلا بعمل هذا؟ ولكن ماذا عن هذه الطريقة؟ كانت تلك فكرة المرشد الفضائي آرثر كلارك. يرتفع هذا البرج 36,000 كيلومتر عن سطح الأرض. إنه مصعد إلى المدار. البرج 1 من 4، يتم الوصول إليه من خط الاستواء، وهو متصل بمحطة عملاقة تشكل الأرض محورا لها. وتبقى أفكار الإنسان الخيالية واسعة، ولا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى إن كانت ستتحقق أم لا.
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
لا يتم التأمل في السماء اليوم إلا في المناسبات النادرة، في أماكن خالية من الإنارة والتلوث البصري في العصور الغابرة كان الجميع ينظرون إلى السماء ويعرفونها. صياد اليوم مثل سالفه في الأمس يستفيد من الشمس لتحديد الوقت، فهو يعرف حركتها في السماء. بدأ علم الفلك الفعلي قبل 6000 عام تقريبا عند أهل بابل بالعراق، حيث راقبوا حركات الأجرام في السماء وصنفوا النجوم ضمن مجموعات وتخيلوها بملامح هي رموز الأبراج الحالية. عرف أهل بابل ما سموه النجوم الهائمة، والتي نعرف اليوم أنها الكواكب الخمسة الأقرب إلى الأرض. بينما انكب علماء الفلك في الصين على رسم خريطة للفضاء تضمنت مواقع المذنبات بحذر تام. في مصر تم توقع موعد فيضان النيل السنوي تقريبا من خلال ظهور نجمة سيريوس. ساد اعتقاد فاسد لدى معظمهم بسيطرة آلهتهم الباطلة المزعومة على الكواكب. قسم قدماء المصريين التقويم الفلكي إلى 365 يوما. في عصر لاحق وفي أمريكا الوسطى فعل شعب المايا ذلك أيضا، وكانت آلهة الحرب الباطلة لديهم هي الزهرة. جاءوا بتقويم مختلف فيه 584 يوما يقوم على حركة دورية للكواكب. هناك أيضا خرافة باطلة هندية مضحكة تقول إن عالمنا محمول على أكتاف 4 فيلة تقف على ظهر سلحفاة في محيط من الحليب يحيط به ثعبان. عام 300 قبل الميلاد شاهد الإغريق حركة كريات كانت زجاجية بحسب زعمهم تدور حول الأرض. يدور كل منها في فلكه وهي الشمس والكواكب الخمسة المعروفة في ذلك العصر، أي ما سمي الكواكب الهائمة. تظهر النجوم الخلفية في الفلك البعيد. ظهيرة يوم من أيام صيف 200 قبل الميلاد دخلت أشعة الشمس مباشرة إلى بئر في مدينة أسوان المصرية. علم بذلك المفكر أرسطو طاليس الذي كان يعمل في الإسكندرية على مسافة 100 الكيلومترات إلى الشمال. هناك في الوقت نفسه فقد عمود ظله فأراد أن يعرف السبب. السبب كروية الأرض، وبسبب أن أشعة الشمس وصلت عموديا في قاع البئر فهي واقعة على زاوية في الإسكندرية. حسابات بسيطة أكدت لأرسطو طاليس أن الأرض مكورة، ووجد دليلا بأن الأرض ليست على مستوى واحد. بدأ الإغريق بمراقبة السماء. وضعت أول خريطة للنجوم على يد عالم الرياضيات هيباركوس الذي أورد أهم النجوم. ومن خلال مراقبة الكسوف حاول أن يحدد المسافة النسبية إلى القمر وإلى الشمس. الإغريقي الآخر بوتليمي اعتقد أن الكواكب تدور حول الأرض، وقد اشتهرت نظريته إلى درجة أنها كانت مقبولة ل1500 عام. كيف كان بوتليمي يفسر حركة الكواكب؟ حين تمر النجوم الأخرى باستقرار عبر السماء لا تشهد هذه الكواكب المسماة بالهائمة إلا بعض التعديلات. يقوم تفسير بوتليمي على الحركة المستديرة، دوائر صغيرة ترسمها الكواكب حول مدارها الفلكي. كان تفسيره مخطئا، ولكنه ينسجم مع ما يراه ظاهريا. وجهة نظر نيكولاوس كوبرنيكوس أوضحت الأمر في القرن 16 حين اعتقد أن الشمس في وسط منظومتنا، فجاء عمله صحيحا مع أنه كان يدرس الفلك من باب الهواية. اعتقد كوبرنيكوس وجود 5 كواكب في مداراتها حول الشمس، بينما اعتقد أن القمر في مدار حول الأرض. الألماني جوهانس كيبلر زاد من توضيح الفكرة في بداية القرن السابع عشر، وقد استعمل 3 قوانين. أولها أن الكواكب تدور حول الشمس بشكل بيضي وليس دائري. القانون الثاني هو أن سرعة المدارية تختلف من مكان إلى آخر في الفضاء، فهي أبطأ بعيدا عن الشمس ولكنها تزداد عند الاقتراب منها. تقول نظرية كيبلر الثالثة إن الكوكب الأقرب إلى الشمس هو الأسرع في دورته الفلكية. مراقبات الفلكي الهولندي تيكوبرا تمنح كيبلر السبب الذي يجعل الكواكب تسير إلى الخلف. هنا الكوكب الأزرق يتخطى المريخ. في هذه الأثناء يبدو أن المريخ يسير في دورته إلى الخلف. كان الإيطالي غاليليو والله أعلم أول من وجه منظارا إلى السماء. كان ذلك في بداية القرن السابع عشر، حيث أصبح علم الفلك العصري في بداياته. شوهدت الحفر في القمر والبقع في الشمس، وشوهد المشتري وأقماره. اكتشف الهولندي كريستيان هوجن أكبر قمر لزحل، ثم لاحظ بالتالي أن حلقات زحل منفصلة عن الكوكب. عثر هذا الرجل على ثغر بين الحلقات. إنه جيوفان ميكاسيني، عالم الفلك الفرنسي ذو الخلفية الإيطالية. سجلت ملاحظاته عام 1675، وما زالت نظرية الثغر تحمل اسمه حتى يومنا هذا، وهي نظرية تقسيم كاسيني. طور الإنجليزي إسحاق نيوتن علم الفلك عندما درس موضوع الجاذبية وقسم الضوء وقصر المنظار باستخدام الانعكاسات الداخلية. بعد قرن من ذلك اكتشف ويليام هيرشل كوكب أورانوس بفضل الله، وبنى في سلو إنجلترا أكبر منظار فلكي في العالم آنذاك، وانتشرت أعمال مراقبته ونشرت أيضا بعد تصنيفها، وكان أول من لاحظ بأن الكواكب في منظومتنا تشكل أسطوانة مبسطة. في إيرلندا نصب الملك الثالث لروسبيني منظارا أكبر مما سبق، حيث تم تركيزه بين جدران حجرية لينجز عام 1845 في قلعة بير. راقب منظار روس الكواكب خلف منظومتنا، ليست مجرد أنوار بل كواكب لها بنيتها الخاصة، وظهرت فكرة روس عن بنية لولبية. هذا هو حال المجرة اليوم. توصل الفلكيون القرن التاسع عشر بفضل الله تعالى إلى أداتين رئيسيتين، إحداهما منظار التحليل الطيفي الذي يقوم على دراسة الضوء لمعرفة طبيعة الأشياء في الفضاء. الأداة الأخرى هي التصوير. هذه صورة مذنب لامع من عام 1882. عام 1920 استخدم إدوين هابل بنجاح كلا الأداتين. في مونت ويلسون في كاليفورنيا تمكن منظاره الضخم من مراقبة مجرة خلف الأخرى، واكتشف حقيقة أنها تبتعد نحو الخارج. حيث لا يمكن للأجهزة النظرية أن ترى، يمكن لمنظار الراديو أن يرى. هذه الصحون تخوض عميقا في الفضاء الخارجي. تخوض المناظير الأكبر في أعماق الفضاء. ولكن الاكتشاف التالي قد يتحقق على يد أحد الهواة، فالإنجازات العلمية لا تقتصر فقط على أصحاب الاختصاص، ويبقى ما هو مجهول يفوق بأضعاف مضاعفة ما تم اكتشافه من عجائب قدرة الله العظيم.